شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله، حديثي إليكم عن ذكر الله عز وجل. لماذا اخترتنا هذا الموضوع؟ الجواب: لأن الذكر من لوازم العبادة في شهر رمضان، والذكر هو أحب شيء لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه، قال لهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كلمات عظيمات، كلمات عظيمات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. تصور معي يا عبد الله كيف هذا الأمر وكيف هذه الأمور. خير لكم وأزكى وأرفع في الدرجات، وخير لكم أيضا كذلك من الذهب والفضة، وخير لكم حتى من الجهاد في سبيل الله. الذكر، الذكر عظيم، ولا يمكن للإنسان أن يعرف أهمية الذكر ومكانته عند الله سبحانه وتعالى حتى يتدبر القرآن والسنة. تدبر معي قوله تعالى وهو يقول: فاذكروني أذكركم. أنت إذا سبحت، إذا هللت، إذا كبرت، إذا مجدت، تكون ذكرت الله عز وجل، وإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل ورحمك وجعل لك بهذا الذكر حسنات. لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري، قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غيره، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وجاء في الرواية الأخرى وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل بالذكر معناه أنه تقرب إلى الله عز وجل، لأن العاقل هو الذي ينظر إلى المواطن المباركة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية ويأتي بها. يوما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم على أصحابه، قال لهم سبق المفردون، سبق المفردون. الصحابة تعجبوا فقالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا انفرد بذكر الله عز وجل، فهو سبق، سبق إلى أين؟ سبق إلى الجنة، سبق إلى رضاء الله، سبق إلى العمل الصالح، سبق غيره ممن انشغل عن ذكر الله. ولذلك لأهمية الذكر وعظمته في الشريعة الإسلامية جعل الله عز وجل ملائكة، خصصهم الله عز وجل أن يأتوا إلى الطرقات وإلى أماكن الذكر، يسيحون في هذا الكون الفسيح. ما هي وظيفتهم؟ يبحثون عن شخص يذكر الله، يبحثون عن قوم يذكرون الله، يبحثون عن مجلس من مجالس العلم، عن مجلس يعظم ويمجد وينزه فيه رب العزة. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة يأتون الطرقات فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيأتون إليهم ويحفونهم بأجنحتهم ثم يرتقون إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل، يسأل ملائكته وهو أعلم منهم، يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ انظروا إلى هذه العظمة. الله عز وجل يسأل عن هذا العبد الضعيف المخلوق وهو غني عن عبادته، وهو غني عن ذكره، يسأل عنه، يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا رب وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوك. فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون والله لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتهليلا وتمجيدا. فيقول وماذا يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد لها رغبة. فيقولون فيقول ومما يستعيذون؟ فيقولون يستعيذون من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها. فيقول وكيف لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها مخافة وبعدا. ثم يقول يا عبادي أو يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. انظر إلى رحمة الله. فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة، هو ما جاء من أجل الذكر لكن له حاجة عند شخص موجود مع هؤلاء القوم، إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة. فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظروا إلى رحمة الله. الملائكة تحضر المجلس الذي فيه الذكر، لو كنت منفردا لحضرتك الملائكة، كما ثبت عند بعض أهل السنن أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن فجاءت سحابة فأضلته، فتحرك الفرس، تحرك الخيل، كان عنده خيل، تحرك هذا الخيل أو عنده فرس، تحركت عن مكانها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال هؤلاء الملائكة جاءوا وبأجنحتهم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة. هذه الجائزة الأولى، وغشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة. هذه أمور عظيمة للذاكرين، ولذلك المسلم عليه أن يذكر الله، ويستطيع الإنسان من خلال التسبيح، من خلال التهليل، من خلال التكبير أن يكون ذاكرا لله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تذكر الله على جميع أحوالك. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على جميع أحواله. وأحب الأذكار وأحب الكلام إلى الله عز وجل ما حدثنا به النبي عليه الصلاة والسلام وأبانه لنا في السنة. ففي الصحيحين والحديث متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان إذا وجد فراغا استغفر. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو له من الدين فقال له استغفر، وجاءه آخر يشكو له من القحط انقطعت الأمطار قال له استغفر، وجاءه ثالث وقال له ما عندي شيء للزواج فقال له استغفر. فلما سئل الحسن البصري بيّن أن الاستغفار أساس الاسترزاق، الاستغفار أساس الاسترزاق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن أنت يا أخي الكريم إذا ضاق بك الحال استغفرت. وتدعو أيضا كذلك بالأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها في مواطن كثيرة، وكان يدعو بها الأنبياء، كانوا يدعون. يونس لما التقمه الحوت دعا الله عز وجل وقال إني كنت من الظالمين، وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر ورأى أن عدد جيشه 313 وأن الكفار يزيدون على 1000، ذكر الله وسأل الله عز وجل من فضله. وهذا الذي يذكر الله على جميع الأحوال يبقى على إيمانه وعلى صلاحه وعلى ارتباطه في جميع الأحوال، لأنه يأتي بالأذكار، تحافظ على الأذكار والأوراد المختلفة. إذا انتهت الصلاة ذكرت الله عز وجل، سبحت 33 وحمدت الله 33 وكبرت 33، ثم قلت تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، انتهيت من ذلك. دخلت أيضا كذلك في أذكار المسجد إذا دخلت وإذا خرجت من المسجد، إذا خرجت من البيت، إذا دخلت إلى البيت، إذا دخلت مكان قضاء الحاجة، إذا خرجت من مكان قضاء الحاجة، إذا طلعت السيارة، إذا نزلت من السيارة، إذا سافرت ذكرت الله وأتيت بدعاء السفر، إذا أصبت بمصيبة وكان عليك دين دعوت بالدعاء الخاص به، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. إذا انتهيت من الوضوء ذكرت الله، إذا وجدت فراغا تنفلت واستغفرت ما شاء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق كان يكثر من الذكر ويكثر من الاستغفار، كما في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. أيضا كذلك إذا جئت إلى أي مكان من الأمكنة ذكرت الله، إذا صبت بمرض ذكرت الله. الذكر بابه واسع، ولا يمكن للشخص في وقت يسير كهذا أنه يحصر أبواب الذكر، ولذلك ألفت فيه المؤلفات، ألفت في باب الذكر المؤلفات، ولا يخلو كتاب من كتب الحديث إلا وفيه باب ذكر الله، وما ذلك إلا لأهميته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بالذكر، وكان يقول ما زال لسانك رطبا بذكر الله. اليوم الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، إلا من رحم الله، ربما أنه إذا مشى في سيارته يسمع إلى الأغاني وإلى الموسيقى، وإذا وصل إلى البيت انشغل بالأغاني أو انشغل بالقنوات الفضائية، وبعضهم والعياذ بالله قد يتطور به الحال إلى أن يشاهد بعض أفلام المجون. فهذا الشهر المبارك ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من الذكر، وأن يكثر فيه من الاستغفار، فإن السلف الصالح جاء عنهم أنهم كانوا يجلسون في المساجد ويذكرون الله عز وجل، وإذا رجع أحدهم إلى بيته ذكر الله عز وجل. بإمكانك أنت في المسجد المجاور لك أن تفتح حلقة خلال هذه الأيام المباركة وتجمع الناس عليها من أجل أن تتلو كتاب الله عز وجل، وتصحح للناس التلاوة، من أخطأ صوبته. وإذا كنت أنت ليست عندك جدارة ولا أهلية في تصحيح التلاوة، فكن داعية من الدعاة إلى الله عز وجل لإقامة هذا المجلس، لأنك إذا أقمت هذا المجلس وإن كنت عاميا أو كنت لا تجيد حتى القراءة، أقمت هذا المجلس فهذا المجلس في ميزان حسناتك، أجره لك منه نصيب، لأن من دل على هدى فله أجره، كما في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. تخيل أنت أقمت هذا المجلس، أقمت هذه الحلقة في المسجد وتأثر بها الناس، أجورهم لهم ولك مثل هذه الأجور، فإذا تأثروا بك وفتح بعضهم حلقات في أماكن أخرى أو في نفس المسجد فالأجر لا يكون بعيدا عنك، لا بد أن يصلك نصيب من ذلك. فعلينا بالمحافظة على الأذكار، وبالله التوفيق. ننظر إلى بعض الأسئلة الواردة ونجيب على بعضها بما تيسر إن شاء الله، وذلك باختصار لضيق الوقت. بعض الأسئلة لا نرد عليها لأنه قد سبق الجواب في ذلك. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى في آية الصيام لعلكم تتقون؟ هذا تكلمنا عنه في لقاء سابق، وقلنا بأن هذه الآية تبين الحكمة من فرضية الصيام، وأن الحكمة من فرضية الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: والصيام جنة. وأيضا كذلك التقوى هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله حجابا، التقوى أن تتقي محارم الله، التقوى أن تحافظ على ما أمرك الله عز وجل به، فإنك إن حافظت على ذلك فأنت من الأتقياء ومن الأولياء الذين قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا سائل قال: سؤالي عن المفطرات، هل النزيف والعطر والقبلة للزوجة من المفطرات؟ النزيف إذا خرج وهو الدم السائل من الرجل أو من المرأة لا يكون من المفطرات. المفطرات لا يدخلها في هذا الباب إلا إذا حاضت المرأة أو نفست، فهذا النزيف نزيف الحيض أو النفاس يعتبر مبطلا للصيام، وعلى المرأة أن تقضي. وأما بالنسبة للعطر فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يتطيب، لا يفرق بين رمضان ولا غيره. وأما القبلة للزوجة فإذا قبل الرجل زوجته وهو صائم ففي هذه الحالة لا تكون هذه القبلة مفطرة، لأنه جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرني وهو صائم، ثم قالت: ولكنه كان أملككم لعربة. والمباشرة هو أن يضم الرجل زوجته من غير جماع، وهو أعظم من القبلة. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه وهو صائم وعليه، فلا تكون القبلة البتة من المفطرات. وينبغي للرجل إذا كان يخشى على نفسه من أن يقع مع أهله في جماع أن يترك هذه القبلة تورعا، ولو قبل فلا حرج عليه ولا يكون مفطرا بسبب ذلك. انتهى الوقت إخواني في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يضاعف أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.